بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين مولانا الحجة ابن الحسن، روحي لتراب مقدمه الفداء. أما لأعرض خدمتكم مسألة الكلام بالأمس الدراسي إلى زمان الأجير والعامل في المضاربة، أعرض خدمتكم كالصائر والقصار وأمثال ذلك، حيث ذهب سيدنا الأستاذ الخوي إلى التفصيل فيهم بين المتهم وغير المتهم والمأمون، فأفتى بالزمان في المتهم وعدم الزمان في المأمون استناداً إلى روايات دلت على التفصيل. فهكذا فصلت تلك الروايات، يعني بين المتهم والمأمون، وإن كان هناك هم طائفتان أخرى من الروايات، طائفة دلت على عدم الزمان مطلقا وطائفة دلت على الزمان مطلقا وطائفة دلت على التفصيل، فعمل السيد الأستاذ بالروايات المفصلة كما هو دابه في الموارد المشابهة لذلك، أعرض خدمتكم. ويعني من باب أن الروايات المفصلة تكون عند العرف بمنزلة القرينة، حيث أن القرينة أعم من أن تكون منفصلة أو متصلة. غاية الأمر القرينة المتصلة تتصرف في الظهور، في ظهور ذي القرينة، وأما القرينة المنفصلة فتتصرف في المراد الجدي وفي مقام الحجية. وعلى كل حال، كل ما يحسبه العرف قرينة تتقدم على ذي القرينة، وظهوره ظهور القرينة تحكم على ظهور ذي القرينة. فهذه قاعدة عامة وجارية وسارية ومسلمة. وها هنا سيدنا الأستاذ طبق تلك القاعدة على المقام. قلنا بإمكاننا أن نطبقه على الصناعة العلمية في هذا الباب. ماذا تقتضي الصناعة العلمية؟ الصناعة العلمية بقضية مسألة انقلاب النسبة. قلنا الروايات المفصلة نسبتها إلى المطلقات والعمومات نسبة الخاص والعام، فالروايات المفصلة تصلح يعني تتقدم على المطلقات من باب التقييد. فإذا بعد أن كانت النسبة ابتداء بين الطائفتين، شنو التفتوا؟ النسبة شنهي؟ النسبة التباين، لأن إحدى الطائفتين تدل على عدم الزمان مطلق، وإحدى الطائفتين تدل على الزمان مطلق، فتكون النسبة شنو؟ التباين بينهما ابتداء. وأما بعد أن خصصنا أو قيدنا إحدى الطائفتين بالمخصص أو المقيد تنقلب النسبة، وترتفع ويرتفع التباين من البين، يرتفع التباين بشنو؟ بعد التقييد، بعد أن قيدنا إحدى الطائفتين بالمقيد تنقلب النسبة. النسبة الأولية كانت التباين، لأن إحداهما تقول بالزمان مطلقا والأخرى تقول بعدم الزمان مطلقا، والنسبة هي التباين. ولكن هذه النسبة ما دام لم نقيد إحدى الطائفتين بالمقيد، أما بعد التقييد تنقلب النسبة. تنقلب النسبة بأي كيفية؟ بارتفاع التباين. التباين يرتفع وتسير، مثل مثلا ما دل على وجوب إكرام العلماء وما دل على حرمة إكرام الجهال. إذا قيدنا مثلا إحدى الطائفين تقيد بخصوص العالم والآخر بالجاهل، فأكرم ولا تكرم ليس بينهما تباين. أكرم ولا تكرم إنما يكون بينهما التباين إذا ورد على موضوع واحد، مثل أكرم العالم لا تكرم العالم. أما إذا ورد وتعلق بموضوعين مختلفين، مثل أكرم العلماء لا تكرم الجهال، ليس بينهما نسبة، لا تباين ولا غير التباين، لكون الموضوعين أجنبيين. بعد أن صار موضوع الحوك أجنبيا أحدهما عن الآخر فماكو نسبة بعد، لأن النسبة إنما تصدق في مورد وحدة الموضوع مع اختلاف الموضوع كالحجر والشجر. لا ماكو شيء، ماكو نسبة. فإذا ورد مثلا أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، هل بينهما تباين؟ لا. فإذا هكذا يصير لكن انقلاب النسبة هم فيه اختلاف يعني بين العلماء. السيد الأستاذ يقول بنه ونحن هم قد قلنا به، فلهذا يفيدنا هذه القاعدة، تفيدنا هذه القاعدة، يعني قاعدة انقلاب النسبة، ونحن في غنى عن ذلك لصدق القرينية العرفية، لأنه كلما ورد روايات طوائف من الروايات متعارضة ووردت هناك ما يفصل، وورد الطائفة يفصل بين الموارد التي تفصل بين الموارد، هو في الحقيقة عند العرف يفسر المعنى، والعرف لا يرى بعد ذلك بينهما اختلاف لا تباين، ويعد ويحسب الروايات المفصلة قرينة على المراد، ولو المراد الجدي، حيث إن القرينة منفصلة تفسر لنا المراد الجدي، ماكو مانع هكذا. لكن قلنا إن صاحب الجواهر رد ذلك أساسا. كيف؟ قال الروايات التي دلت على عدم الزمان مطلقا هي المعمول به عند الأصحاب وهي المدار، لأنها موافقة للقاعدة الأولية، وغير ذلك تحمل على التقية، لأننا راجعنا كلمات القوم فوجدنا الروايات المخالفة لمقتضى القاعدة هي مطابقة لفتاوى العامة، ولهذا تشعر بالتقية، فحملها صاحب الجواهر على التقية، فعمل بشنو؟ بالطائفة التي تدل على عدم الزمان مطلقا، وهذا هو المشهور بين الأصحاب للقاعدة، لكونها مطابقة للقاعدة الأولية. القاعدة الأولية عدم زمان الأمين، المفروض أن العامل والأجير أمناء، استأمنهم المالج على المال، وقد دلت الأدلة على عدم زمان يد الأمين على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا في مورد الاستيمان، ولهذا يكون العمل بالروايات التي دلت على عدم الزمان مطلقا. فقد تم هذا البحث، إلا أننا كررناه لأجل فرد نوع اختلال وقع في تطبيق النسبة، قلنا النسبة العموم من الوجه، وأردنا تصحيح ذلك. فكلامنا في الحقيقة استدراج وتكملة لما تقدم منا في البحوث السابقة، حيث عبرنا بالعموم من الوجه، ولكن بعد التأمل وجدنا أن النسبة هي التباين، ولهذا أردنا تصحيح البيان. الرابع، قال رحمه الله في العروة، قال السيد الطباطبائي اليزدي في العروة سيد محمد كاظم: إذا اختلف في مقدار حصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك. اختلف أدري. لا، صاحب الجواهر لا يريد أن يعمل هكذا يعني كما تقولون، وإنما يريد أن الروايات غير الطائفة التي تدل على عدم الزمان مطلقة مهجورة عند الأصحاب، والأصحاب لماذا هجروها؟ بلي، والمهجور لا، المهجور لا تتضمن شرائط الحجية. بلي. المسألة الرابعة، قال السيد الطباطبائي اليزدي رحمه الله في العروة: إذا اختلف، يعني من ومن؟ المالك والعامل، في مقدار حصة العامل، فقال المالك مثلا الحصة الثلث، وقال العامل حصتي النصف، فشنو النتيجة؟ الحج أن هنا الحق يعني يترجح جانب المالك، القول المالك بيمينه. لماذا؟ لأن الربح حسب القاعدة الأولية كله ملك المالك، لأن الربح فرع المال، وبقانون التبعية تتبع المال في الملكية، يعني لو لم يكن هناك اشتراطون كل الربح للمالك، وللأجير والعامل أجرة المثل حسب القاعدة الأولية لو لم يشترطا شيئا. فإذا حيث إن القاعدة الأولية تقضي بأن كل الربح للمالك، كل ما أقر به المالك المقدار اللي المالك يقر به، مثلا الثلث، يقر بالثلث، فإذا هو عليه. وأما الزائد على ذلك، الزائد اللي يدعيه العامل وينكره المالك كالزائد على الثلث، القول قول من؟ قول من يكون قوله موافقا للقاعدة، قول أي منهم يوافق القاعدة؟ قول المالك. أي قول المالك، لأن القاعدة يقتضي أن يكون الربح بكله وتمامه للمالك، يخرج من ما يقر به المالك، أما الزائد على ذلك فالقاعدة أنه للمالك. فإذا المالك يعد منكرا، والعامل في هذا الباب يعتبر مدعيا. إن كان عند المالك بينة يقيمها، وإذا لم يقم البينة القول قول المالك بيمينه، فيكون المالك منكرا، يكفيه الحلف ويحلف على مقدار الثلث ويكون الزائد له. الخامس، لو ادعى المالك على العامل أنه خان أو فرط في الحفظ، فرط يعني شنو؟ يعني قصر. تفريط يختلف عن الإفراط، التفريط بمعنى القلة يعني التقصير وقلة الحفظ، فتلف وأنكر العامل وقال لم أخون ولم أفرط في الحفظ، فالقول قوله بيمينه. فالقول قوله يعني قول من؟ قول العامل. لماذا؟ لأن العامل أمين، استأمنه المالك، وبعد أن استأمنه يكون يده أمانية، والأصل أنه لا يقصر ولا يخون ولا يضمن. أي الأصل عدم الخيانة، عدم الخيانة من الأمين، وقد استأمنه المالك. فإذا من الذي يكون مدعيا؟ المالك. كن يقيم البينة على مدعى، فإن أقام فبها، وإن لم يقيم العامل يحلف. ومثل ذلك ما لو قال المالك إني اشترطت عليه شرطا ولم يعمل به، وأنكر العامل مخالفته، قال المالك إني اشترطت عليه مثلا ألا يخرج البضاعة مثلا من المدينة ولا يسافر، فخالفني وأنكر ذلك العامل، يعني قال لم يشترط علي شيئا، فالقول قول ما؟ قول العامل، لأنه أمين، والأس عدم مخالفة الأمين، الأصل عدم خيانة الأمين بأي وجه من الوجوه، مضافا إلى أن الأصل هم عدم الاشتراط. إيش؟ الاختلاف على الاشتراط، مقتضى الأصل أصالة عدم الاشتراط، أم يمكن؟ فإذا قول العامل موافق للأصل، وقول المالك مخالف له، البينة على المدعي واليمين على منكر، المنكر من يوافق قوله الأصل، والمدعي من يخالف قوله الأصل. السادس، أن يختلف في أن المالك أعرض خدمتكم هل شرط عليه شيئا خالف أم لا؟ السادس، أن يختلف في أن المالك هل شرط عليه شيئا خالفه أم لا، فادعى المالك الاشتراط وادعى العامل عدمه. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة في نهايته قلنا شبيه ما يشبه هذا الفرق، لكنه في قضية المخالفة، يعني كأنه يتفقان على الاشتراط، لكن المالك يقول خالفني العامل، والعامل يقول ما خالفته، وهما متفقان على أصل الاشتراط، فهذا هو محمل الفرع السابق. وأما هذا الفرع الفرع السادس فهو أن يختلف في أصل الاشتراط. يقول العامل المالك ما اشترط علي بشيء، ويقول المالك اشترطت عليه، فادعى المالك الاشتراط وادعى العامل عدمه، فقالوا بأن الأصل عدم الاشتراط. ها هنا تجري أصالة عدم الاشتراط، فالقول قول العامل بيمينه. بله نه فرع سابق بود یه حالا گفتی که فرع سابق بله نه فرع ششم اینه که دعوا سر اشتراطه، فرع قبلی دعوا سر مخالفت شرط بود، این سر اصل اشتراطه که تفاوتشون اینه. ما قاطی کردیم اول، حالا بگیم که دیگه از ذهنتون بیرون بیاد. اون موقع که اونو بیان کردیم یه ارشد چیزی ارتباطی حاصل شد، اما توضیح دادیم وضحنا ذلك اوضحنا ذلك وقلنا بأن الفرع السابق الدعوة على شنو؟ على المخالفة بعد الاتفاق على أصل الاشتراط، وها هنا في أصل الاشتراط. نعم، فقالوا إن الأصل عدم الاشتراط، فالقول قول العامل بيمينه. وأورد عليه سيدنا الأستاذ رحمه الله بأن الذي يكون محلا للبحث هو الإطلاق في مقام الثبوت. التفتوا، أعرض خدمتكم، ها هنا سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي قدس سره لم يرتضي بهذا المقدار، يعني بأن نقول يتخالفان على الاشتراط والعدم الاشتراط، لا يعجبه هذا الكلام ويقول هذا الكلام لا يكفي. لماذا؟ يقول لأنه في الحقيقة لأنهما في الحقيقة يتعارضان على الإطلاق والتقييد، على الإطلاق والتقييد في مقابل الاشتراط هو التقييد، الاشتراط هو التقييد، وفي مقابل التقييد الإطلاق. فهل الإطلاق أمر عدمي؟ فين قلنا بأن الإطلاق أمر عدمي؟ يعني عبارة عن عدم القيد. والتقييد أمر وجودي، فالأمر كما ذكر الأصل أصالة العدم، تجري أصالة العدم، أصالة عدم الأمر الوجودي وهو القيد، فيكفي ذلك. أما حيث أن مقابل التقييد هو الإطلاق، والإطلاق أيضا أمر وجودي كما أن التقييد أمر وجودي، ثم يفسر ذلك ويوضح ذلك بأن الإطلاق والتقييد تارة يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات، وتارة في مقام الثبوت. في مقام الإثبات نسلم بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هو النسبة بين العدم والملكة، العدم والملكة، يعني من جانب أمر وجودي ومن جانب أمر عدمي مع الملكة. يعني شنو؟ يعني كالنسبة بين العمى والبصر، البصر أمر وجودي هو وجود البصر، والعمى شنو؟ عدم الملكة، لأن العمى ليس مطلق فقد البصر، وإنما هو فقد البصر مع شأنية البصر، ولذا لا يقال للجدار أعمى لأنه ليس له شأنية الإبصار. أما يقال للإنسان الذي لا يرى، يقال له شنو؟ يقال له أعمى، لأنه لا يرى حين ثبوت الملكة له. فقالوا بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هو هكذا، يعني الوجود من جانب وعدم الملكة من جانب آخر كالعمى والبصر. سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره يحلل هذا المثلب ويقول بأن هذا صحيح في مقام الإثبات. نعم، النسبة في مقام الإثبات بين الإطلاق والتقييد كما تقولون في مقام الإثبات، لأن التقييد في مقام الإثبات عبارة عن وجود القيد، بيان القيد فهو أمر وجودي، والإطلاق شنو؟ إطلاق عدم البيان مع إمكان البيان، عدم البيان مع إمكان البيان وشأنية البيان. فإذا في مقام الإثبات النسبة بين الإطلاق والتقييد هو النسبة بين العدم والملكة، يسمونها العدم والملكة، هكذا يعبرون عن ذلك. ولكنه يصح في مقام الإثبات، مقام الإثبات لا يفيدنا، نحن لا شغل لنا بمقام الإثبات، إنما محل الكلام الذي يفيدنا هو مقام الثبوت. مقام الثبوت يعني مقام الإرادة، يعني مقام إرادة المتكلم، تعلق إرادة المتكلم، هل إرادة المتكلم تعلق بالإطلاق أو تعلق بشنو؟ بالتقييد. هذا يفيدنا المعنى ومراد المتكلم، بماذا تعلقت إرادة المتكلم، هذا يفيدنا. وأما مقام الإثبات، مقام الإثبات يعني مقام ظهور الكلام، هذا لا يفيدنا، لأن الذي يجري فيه الأصل هو واقع الإرادة. ما الذي أراده المتكلم؟ إذ إن أراد المتكلم الإطلاق فالحكم الشرعي تابع له، وإن أراد التقييد يكون الحكم الشرعي تابعا للتقييد. وحيث بعد أن راجعنا وجداننا، نراجع وجداننا، نرى أن الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت كلاهما أمران وجوديان، لأن الإطلاق ليس عبارة عن صرف العدم، وإنما هو إرادة عن عبارة عن إرادة عدم التقييد. إرادة الإطلاق يعني إرادة عدم التقييد، يعني بحاجة إلى الإرادة، والإرادة أمر وجودي، يعني كلاهما محتاجان إلى الإرادة، إرادة التقييد وإرادة الإطلاق كلاهما وجوديان. فالنسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت شنو؟ نسبة التضاد، لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان، لا يجتمعان كما هو شأن الأزداد. فإذا يقول السيد الأستاذ الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت الذي هو محل كلامنا، لأن محل كلامنا ما يكون موضوعا للأثر الشرعي وهو مقام الثبوت، والنسبة بينهما في هذا المقام هو التضاد. فإذا صارت النسبة التضاد بأن كان كلاهما أمران وجوديان، فهل تقدر تجري أصالة العدم من جانب واحد؟ الأمران الوجوديان كلاهما تكونان مجرى لأصالة العدم، لأن كليهما وجوديان. بعد أن كان كلاهما أمرين وجوديين، فأصالة العدم تجري في كليهما، حيث أن كليهما وجوديان، فإذا يتعارض الأصلان، أصالة العدم من هذا الجانب يعارض بأصالة العدم من ذاك الجانب. غير وقت. بل وهكذا فلهذا يقول أصالة عدم الاشتراط لا تجري، لأنه يعارض بأصالة عدم الإطلاق. في مقام الثبوت أصالة عدم الاشتراط يعني أصالة عدم التقييد، يتعارض بشنو؟ بأصالة عدم الإطلاق. ليش؟ لأن الإطلاق أيضا أمر وجودي. هكذا يريد أن يبين ويحلل سيدنا الأستاذ الخوئي قدس الله نفسه الزكية. فإذا ما ذهبتم وصرتم إليه من جريان أصالة عدم الاشتراط لا يصلح للجريان. لماذا؟ لأنه يعارض بأصالة عدم الإطلاق. كيف تجري أصالة عدم الإطلاق؟ يقول لأن الإطلاق في مقام الثبوت بحاجة إلى الإرادة، والإرادة أمر وجودي. نفس إرادة الإطلاق أمر وجودي، وكل أمر وجودي مسبوق بالعدم، تجري فيه أصالة العدم. هكذا إن شاء الله نوضحه أكثر بكرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.